بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة ذكر عموم الصحابة رضي الله عنهم. ما تعرف الصحابي هانوح من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك؟ وبعض الشراح يقول هذا أسلوب احتراز حتى لا يظن بذكره لهؤلاء العشرة الذين لهم ما لهم من المناقب أن هذا تنقص لغيرهم، بل هم جميعا لهم المناقب ولهم الثناء كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه أنه رضي عنهم وعدهم الجنة. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا يدل على أنه وإن حصل تفاضل بينهم لكنهم جميعا موعودون بالجنة وكلا وعد الله الحسنى. وقل خير قول في الصحابة كلهم، لجميع الصحابة. فالواجب في حقهم محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم، لأن الله عز وجل رضي عنهم، ولأن الله عز وجل يحبهم، ولأن الله عز وجل وعدهم بالجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم، وهم حملة هذا الدين ونقلة الشريعة. أثنى الله عليهم بالصدق وأثنى عليهم بأنهم نصروا دينه. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال الله عنهم: أولئك هم الصادقون، في آية الأحزاب: وما بدلوا تبديلا. وقال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله ما يجب على من جاء بعدهم من أهل الإيمان من محبتهم والدعاء لهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نتبرأ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا، طعانا كثير الطعن وكثير كذلك الثلب والقدح. ولا تك طعانا، إذا كان لا يجوز أن يطعن الإنسان في المؤمن والمسلم فكيف بخيرة أهل الإسلام، خيرة أهل الإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن لا يكون الإنسان على مذهب الرافضة، تحذير منهم ومن السير بطريقهم، فطريقهم ودينهم هو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلوبهم ممتلئة حقدا وغلا وبغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ظهرت على ألسنتهم الكلمات الجارحة والنابية والتنقص والعيب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأول من يدخل في هذه الآية الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك الحافظ ابن كثير تفسيره. وجرح الصحابة يتوصل به إلى الطعن في هذه الشريعة، ولهذا قال العلماء: الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنديق، لأن هذا يدل على خبثه ونفاقه وحقده على هذا الدين، فهم نقلته. فإذا جرح الشهود فهذا جرح فيما نقلوه لنا من دين الله. قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. العيب منه الطعن، طيب العيب والجرح، العيب ومنه الطعن في العرض والطعن في الحكم. وجرح الشاهد إذا جرح الشاهد إذا طعن فيه، ومعنى ذلك أنه لا يطلق لسانه في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بشتم ولا بسب ولا بتنقص، فهذا ليس من شأن أهل الإيمان. وما جرى بينهم من الخلاف فإنهم جميعا كانوا مجتهدين في ذلك، ما بين مأجور أجرا واحدا وما بين مأجور أجرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 13 صفحة 34: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. هذا هو الذي عليه أهل السنة، اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع بينهم، بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. على ماذا يدل تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدل على خبث السريرة ويدل على النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار، جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا يذكرهم الله عز وجل في كتابه أولا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي سورة كذلك الحشر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبهم، وحتى ولو كان واحدا منهم، لا يجوز أن يفرط في صحابي واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، فسب خالد عبد الرحمن، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. هذا يقوله لمن كان متأخرا من الصحابة في شأن من تقدم منهم، فكيف بمن يأتي في هذه الأزمنة فيقدح ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إن دل على شيء كما تقدم إنما يدل على نفاق هؤلاء الذين يحملون البغض لحملة هذا الدين. وكل الصحابة من تقدم منهم ومن تأخر كلهم يجب محبتهم وسلامة الألسن من أعراضهم. من يذكر آية ذكر الله عز وجل فيها المتقدمين والمتأخرين غير آية الحديد من الصحابة وأثنى عليهم. هذا عبد الرحمن والذين اتبعون بإحسان، بقي غيرها. عبد الباري ذكرناها، بقي غيرها. هذه آية الحديد، بقي آية لا ذكرناها. لا ولا ليست هي الذي بايعونك تحت الشجرة. ذكر فيها المتأخرين، ذكر المتقدمين. ما سمعته جيدا. لا طيب، آخر سورة الأنفال، آخر سورة الأنفال، قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، في آخر سورة الأنفال. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، نعم، لمن تقدم الأولى والثانية بعدها ذكر الله فيها من تأخر. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فما حكم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يخرج الساب بذلك من الدين أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول ذلك على ثلاثة أنحاء، فقال: من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، من كلام من لم يكفر من يسب الصحابة يحمل على من تنقصهم في هذا الباب، يعني يقول فلان كان عنده بخل أو فلان عنده جبن ما كان يقاتل ونحو هذا، عن هذا لا يجوز ومحرم ويستحق التأديب والتعزير، لكن لا يبلغ به حد الكفر. قال: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، يعني هذا محل الخلاف في كفره. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا قليلا يبلغون 12 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، من شك في كفر من يعتقد في الصحابة هذا الاعتقاد فكفره متعين، ولو لم يسب، لو لم يسب الصحابة، الذي شك في كفر هؤلاء وهم الرافضة الذين يقولون إن الصحابة ما بقي منهم إلا نفر يسير وأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الخلافة على علي وإلى غير ذلك من هذا الكلام. وكما قال ذلك الرافضي، قال: هم أضاعوا إيمان الأمة، فهذا لا يشك في كفره. قال: والثناء عليهم، بل من الرضا عنهم، أي الصحابة في القرآن، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم أو كان عامتهم كفارا أو فساقا، يعني معنى هذا لازم قولهم، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هم شرارهم، وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام. فالذي يتجرأ على تكفير أبي بكر وعمر ماذا سيبقى من الصحابة؟ من سيبقي إذا كان يتجرأ على تكفير خير الصحابة وأفضل الصحابة والمبشرين بالجنة، وما يبقي إلا 5 أو 10، فمن عداهم لا ما يبالي بهم. ولهذا انظر إلى تصرفات الرافضة مع المسلمين، كيف يستحلون أموالهم ودماءهم وأعراضهم ولا يبالون بشيء، لأنهم ما راعوا حرمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يراعون حرمة من بعدهم؟ قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. طيب هذا أخ ربع صارم المسلول، كلام شيخ الإسلام صارم المسلول. حاولوا تحفظوا الأبيات ولا تعجزوا عن شيء يسير ومفيد. أذكر ذات مرة الشيخ أثنى على الحائية في بعض الدروس، فقام بعض طلاب العلم سمعها في نفس اليوم كاملة، أظن منهم الشيخ عبد الحميد، في اليوم مباشرة سمع الشيخ أثني عليها، قام بعضهم يسمع من قد حفظها، قام حفظها في ذاك الوقت. إلى هنا سبحانه.